بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلا تخفى على أحد من المسلمين تلكم النصوص الكثيرة الواردة في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في بيان منزلة العلماء، وفي بيان مكانتهم، وفي بيان المرتبة العظمى التي بوأهم الله تعالى إياها. وفي هذا المجلس المبارك إن شاء الله سيكون حديثنا متعلقا بالنصوص والقواعد والأسس التي يجب فهمها ودرايتها والتعامل معها بحكم الواقع من جهة والشرع من جهة أخرى مع العلماء وأحكامهم. فإلى إخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات أقدم تحية الإسلام قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد ابتدأ الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله كتابه مفتاح دار السعادة بذكر فضل العلم وفضل أهله، فذكر أكثر من 100 وجه من وجوه البيان ومن أدلة الحجج ومن البينات الشرعية الواردة في الكتاب الكريم وفي سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، فضلا عن آثار السلف الصالحين رضي الله تعالى عنهم أجمعين في بيان فضل العلم ومنزلة أهله ومكانتهم. ولقد ابتدأ الإمام ابن القيم هذا الفصل المتميز بذكر آية من كتاب الله، وهي قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، أي بالعدل. فهذه شهادة ربانية من الله تبارك وتعالى، استشهد بها نفسه أولا، ثم ملائكة قدسه ثانيا، ثم أولي العلم من خلقه ثالثا، على أعظم مشهود في أعظم كتاب، ألا وهو شهادة التوحيد. فشهادة التوحيد أعظم ما استشهد به في كتاب الله، بشهادة الله عز وجل ثم ملائكته ثم أولي العلم من خلقه من بني آدم خصوصا. فمنزلة أهل العلم منزلة مقررة في النفوس، لأنها واضحة في كتاب الله وواضحة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس كلامنا متعلقا بهذه الجزئية، وإنما هذه الجزئية مدخل لما نحن نريده، وباب إلى ما نريد طرقه، وإنما الذي نريده هو كيفية التعامل مع العلماء من قبل غير العلماء. فكما قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال: أغض عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن الرابعة فتهلك. والرابعة هي مرتبة دنيئة للأسف الشديد رضيها لأنفسهم أو رضوها لأنفسهم بعض الناس الذين لم يقدروا العلم قدره ولم يعطوه حجمه ومنزلته. ومن لم يعطي العلم قدره وحجمه لن يعطي أهل العلم وحملته فضلا عن علمائه وأئمته مكانتهم ولا أقدارهم. هذا أصل يجب أن يفهم ويجب أن يقرر أن هنالك واجبا مهما في أعناق المسلمين تجاه علمائهم. ونحن إذ نتكلم في هذه الجزئية فإننا نشير إلى أصل مهم جدا، وهو أن الكلام في باب توقير أهل العلم ومعرفة مكانتهم إنما هو من هذه الجزئية متعلق بصلة الناس بعلمائهم، وليس متعلقا بصلة العلماء بالناس، وإن كان ذلك فيه شيء من التبادل والتواصل، لكن الأصل الأصيل فيما نحن فيه هو صلة الأمة بعلمائها. وهذه الصلة التي ينبغي أن تكون قائمة على التوقير ومبنية على التكريم والاحترام ومعرفة المقدار، إنما هي فرع من باب الأخلاق الإسلامية الفاضلة. فالأخلاق في الإسلام لها مكانتها، لها منزلتها، لها موقعها، لها رفيع مرتبتها، والتي وللأسف الشديد قد لا يتنبه لها أو يغفل أو يتغافل عنها كثير من الناس وللأسف الشديد. فالرسول عليه الصلاة والسلام ذكر منزلة الأخلاق في الإسلام في عدة نصوص، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية: إنما بعثت لأتمم حسن الأخلاق. فأخلاق الإسلام وأخلاق أهل الإسلام كريمة صالحة حسنة بقدر ما تنال منها يا عبد الله، بقدر ما تنالين منها يا أمة الله، بقدر ما تنالون من العز والشرف والسؤدد والأجر والثواب من الله الملك الوهاب. ثم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول: إن صاحب الخلق الحسن ليدرك منزلة الصائم بالنهار القائم بالليل. هذا بسبب حسن خلقه وبسبب كريم أدبه وبسبب عظيم تأدبه في هذا الإسلام وفيما أمره الله تبارك وتعالى من هذا الإسلام. وما لنا نبعد كثيرا، فها هي أمنا أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق الطيبة المطيبة الطاهرة المطهرة رضي الله عنها، وقاتل من ينتقصها وهي المبرأة من فوق سبع سماوات، تقول عندما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم، سئلت عائشة أم المؤمنين عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تجد عبارة أجمع ولا كلمات أوسع من أن تقول: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. ثم تلت قول الله تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. هنا تنبيه ليس متعلقا بما نحن فيه، ولكن من باب ذكر الشيء بمثاله. بعض الناس يقولون: فلان كأنه قرآن يمشي على الأرض. بل أنا قرأت في بعض الصحف أن هذا منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يتحرك أو قرآنا يمشي على الأرض. وهذا تعبير مستشنع في باب العقيدة التي أصلها التوقيف وأصلها تعظيم الرب جل وعلا وأصلها تنزيل النصوص في مواضعها، وبخاصة في باب أسماء الله وصفاته. والله تبارك وتعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن إن معرفة مقامات أهل العلم فرع عن أدب الإسلام وخلق الإسلام والتعامل الحسن الذي يجب أن يكون عليه المسلمون في علاقتهم مع ربهم أولا، ثم في علاقتهم مع أنفسهم ثانيا، ثم في علاقتهم مع الآخرين ثالثا. وكلمة الآخرين تشمل العلماء، تشمل الجهلاء، تشمل الأقران، تشمل المسلمين، تشمل غير المسلمين، فإن كلا من هؤلاء له حكمه الخاص في الشريعة. هذه الشريعة التي ليس فيها تفريط بشيء قل أم كثر، هذه الشريعة الكاملة، هذه الشريعة الصالحة والمصلحة لكل زمان ومكان. وبعض الناس أيضا من باب التنبيه يقول شريعة الإسلام صالحة لكل زمان ومكان، أقول هذا جزء من الصواب. أما الصواب كاملا فأن نقول شريعة الإسلام صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان، لأن التعبير الأول كأن الأزمان والأوضاع الفاسدة في زمان معين أو في مكان ما أن الإسلام يصلح لها ولو على فسادها ولو على انتقاصها، وهذا فيه ما فيه من الخلل وفيه ما فيه من الزلل. وأنا أعلم أن كثيرا من قائلي هذه العبارة قد لا يقصدون، ومن هنا قال أهل العلم المراد لا يدفع الإيراد، بمعنى أن يكون قصدك في شيء قصدا حسنا هذا لا ينفي أن نصحح لك خطأك اللفظية أو القولية الذي أخطأت به أو غلطت فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الدعاء وسيد أهل الأخلاق وسيد العلماء وسيد الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، عندما جاءه رجل قال يا رسول الله ما شاء الله وشئت يا رسول الله، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ أجعلتني لله ندا؟ قل بل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده، وفي لفظ قل ما شاء الله ثم شاء محمد. إذن هذا صحابي جليل نيته طيبة ومع ذلك أخطأ لفظه وسبق لسانه، ومع ذلك لم يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإنكار عليه ولم يسكت عن تنبيهه على خطأه ليحذره ويحاذره ويحذر منه بحجة أن نيته حسنة، فجعل نيته لنفسه وجعل خطأه مصححا بلسان سيد الدعاء وسيد العلماء وسيد الربانيين صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ومن باب معرفة أقدار العلماء ذكر بعض أهل العلم في حكم الغيبة أمرين عجيبين، قال الغيبة في أصلها من الصغائر، فإذا كانت غيبة للعلماء فإنها من الكبائر. لماذا؟ لأنه اختلف المقام، واختلاف المقام يؤدي إلى اختلاف الأحكام. أما أن نساوي وأن نسوي بين العالم والجاهل، بين الذكي والغبي، بين الصالح والفاسد، هذه تسوية باطلة. لذلك جاء الشرع بأحكام منضبطة تعطي كل ذي قدر قدره وتعطي كل ذي حكم حكمه بما يتوافق مع أصول هذه الشريعة وبما يتوافق مع قواعدها الشريفة والمنيعة. وكذلك لو أننا تأملنا لرأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحرمة والمكانة ليست للعلماء فقط بل لعامة الناس، لعامة المسلمين، لكل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنجاز التعبير في أول بيان إسلامي عالمي عام في خطبة الوداع في حجة الوداع، ماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ والحديث في الصحيحين إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام، حرام، ليست أمرا مستباحا، ليست أمرا هينا، ليست أمرا يخاض فيه ويدخل فيه ويغامر فيه، وإنما الأمر ليس بالسهل ولا باليسير. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في عامكم هذا. فذكر الأعراض صلى الله عليه وسلم، وذكر الدماء، وذكر الأموال، وعظم حرمتها، وعظم مكانتها، وعظم منزلتها، وما ذلك منه صلى الله عليه وسلم إلا لحفظ حقوق المسلم على المسلم من جهة، وحقوق الإنسان عامة من جهة أخرى. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم. إذا كان ذلك الإثم موصولا بعرض مسلم، أي مسلم كان، فكيف إذا كانت هذه الاستطالة في العرض طعنا وتجريحا وكذبا ونميمة وقالا وقيلا وسوء ظن وافتراء، فكيف إذا كان ذلك في إعراض أهل العلم، في إعراض الربانيين الذين ائتمروا بأمر الله وتبعوا حكم الله، وهو سبحانه وتعالى يقول: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، وفي قراءة: بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فهم يعلمون ويعلمون ويدرسون، وهم في ذلك كله ربانيو التوجه، ربانيو العلم، ربانيو العمل، ربانيو البصيرة، ربانيو التصور، ربانيو الدعوة إلى الله. لا يدعون إلى أنفسهم، وإنما يدعون كما قال الله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. لم تكن هذه الأوصاف بهذه الصورة العالية وبهذه العلامات الرفيعة، لم تكن هذه الأوصاف بهذه القامات العالية لتكون إلا في أهل العلم وفيهم، لنعرف مقاديرهم ولنؤديهم حقهم. فهذه أصول كلية يجب أن نفهمها وأن نعيها كأصل أصيل ويتبعه المجد الأثيل في معرفة وجوب حقائق التنزيل في قواعدنا وفي أسرنا وفي أنفسنا وفي طاعاتنا ربنا وفي اتباعنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لا أن ندعي شيئا ثم إذا بنا نخالفه، نقول نحب العلم وإذا بنا نطعن به من خلال الطعن بعلمائه، نقول نحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم إذا بنا نطعن بأولياء الله المتقين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن فيه إيمان وتقوى وطاعة هو ولي لله تبارك وتعالى الولاية الحقة المنضبطة. فكيف إذا كان من أهل العلم، كيف إذا كان من السباقين والسابقين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: في كل قرن من أمتي سابقون. وأيضا أيها الإخوة المشاهدون وأيتها الأخوات المشاهدات، عندنا أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. فليس الأمر سهلا ويسيرا. بعض الناس يتكلم في سهرة مع أصحابه وخلانه، أو يكتب على الإنترنت أو بعض المشاركات والمشاغبات وما أشبه ذلك، هذا كله يفعله في غيبة عن مراقبة الله، في غيبة عن أنه ينظر لسانه فإذا به لا يراقبه، إذا به لا يراقب قلبه ولا ربه ولا لسانه. جاء معاذ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أو إنا مؤاخذون بما تتكلم به ألسنتنا؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ نعم، اتصال. الأخ خالد من الأردن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم شيخنا؟
أهلا ومرحبا.
كيف صحتكم؟
خير لله الحمد، بارك الله فيك، تفضل.
أسأل الله أن يحفظكم وأن يرفع درجتكم ومنزلتكم في الدنيا والآخرة.
آمين آمين أجمعين، تقبل الله منك ورفع.
والله أنا يعني الحقيقة يعني حاولت أن أتصل البارحة، حلقة البارحة والتي يعني كانت من أمتع اللقاءات، لكن يعني قدر الله ما شاء فعل، يعني ما لقط يعني الخط.
قدر الله، تفضل.
الحقيقة يعني كنت حاب كمان يعني أني أشكر الشيخ محمد الزغبي
جزاه
على دروسه النافعة والماتعة،
جزاه الله
التي
خير.
يعني بيّنت حقائق كانت غائبة بل مغيبة عن كثير من المسلمين.
نعم صدق، جزاه الله خير.
حقيقة يعني في دروسه بيّن لنا حقيقة الشيعة وحقيقة حزب الله والقاديانية وغير ذلك من الفرق التي يعني انخدع بها كثير من المسلمين، فجزاه الله كل خير. وأسأل الله جل في علاه وتعالى في عالي سماه أن يجعل ما يقدم في ميزان حسناته.
آمين آمين، تقبل الله منك. وهذا
بارك الله فيكم شيخنا، وأحببت أيضا أن أكلمكم.
نعم.
وأن أشكركم،
جزاك الله خير،
أشكركم على أيضا ما تبينون من حقائق أيضا أيضا غائبة ومغيبة عن كثير من المسلمين، عن بعض الفرق كالخوارج والمرجئة، فقد رددتم عليهم ردودا نافعة ومفيدة، فجزاكم الله كل خير. وأسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم.
جزاك الله خيرا، تقبل الله منك وبارك الله فيك.
وعندنا سؤال،
تفضل.
حول حديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله.
نعم.
فنرجو منكم شيخنا بارك الله فيكم حول درجة الحديث وبعض الفوائد من هذا الحديث، وجزاكم الله كل خير.
نص الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. والحديث صححه الإمام أحمد وصححه الحافظ القسطلاني ومال إلى ثبوته الإمام ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة، وكذلك صححه الإمام ابن الوزير اليماني وجماعة من أهل العلم. والحديث يبين قدر ومنزلة العلماء وواجبهم في الأمة الإسلامية وفي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. معنا اتصال.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا بكم في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر.
آمين آمين.
حياكم الله وحفظكم ورعاكم وجعل الجنة مثواكم.
آمين.
فإن لي مداخلة إذا سمحت لي من فضلك.
تفضل يا.
إن العلماء والله هم حملة هذه الأمة، هم حملة هذه الرسالة، والله العظيم لولا العلماء لما فهمنا شيء. وإن العلماء هم حملة الدين في هذه الأمة، وكان الواحد منهم يقول: كان في بعيري إن زعمت ومصرشي كمي وجنح الليل مطرح هودجي، ماتوا وغيب في التراب رميمهم فالريح مسك والعظام رميم. والله لقد كان الواحد منهم يسافر فيطلب العلم أشعث أخبر ولا يضره ذلك، وقد كان واحد منهم وهو شبه رحمه الله يسأل عن العلم فيسأل عن الحديث 20 مرة، يسمعه 20 مرة وأكثر من 20 مرة، جزاهم الله خيرا عنا. والله إن العلماء هم ورثة الأنبياء.
نعم.
وإن الله تبارك وتعالى رزقهم الإخلاص، فكفى بنا شرفا أن نكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يكون علماؤنا هم علماء الأزهر وعلماء الإسلام، وجزاكم الله خيرا. والسلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا أختنا، بارك الله فيك. نعم. أيضا روى الإمام أحمد في مسنده بالسند الصحيح أن بعضا من الصحابة أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا له: يا رسول الله، إن فلانة، وذكروها ولكن الرواية لم تذكرها من باب الستر، وهي صحابية رضي الله عنها وأرضاها، قالوا: يا رسول الله، إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل ولكنها تؤذي جيرانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في النار. فإذا كان الجار وهو في هذا المقام نكرة، يعني غير معين ما هي حقيقته، ما هي ماهيته، ما هي مكانته، كان ذلك الحكم في مؤذيه، فكيف إذا كان المؤذى من علماء المسلمين ممن أفنوا أعمارهم وأكلوا أبصارهم وأحنوا ظهورهم وأفنوا أعمارهم في خدمة هذا الدين وفي الدعوة إلى توحيد رب العالمين وفي اتباع سنة سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذلك روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. لا يكفي أن تقول أنا لا أضرب وأنا لا أجرح وأنا لا أفعل ولا أصنع، ولسانك يتبرأ منك. روى الإمام ابن السني في كتابه عمل اليوم والليلة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان يمسك بلسانه يوما، فرآه عمر بن الخطاب قال له: يا أمير المؤمنين ماذا تفعل؟ فقال رضي الله عنه: لساني أوردني الموارد، لساني أوردني الموارد، أي أوقعني بالمهالك. ومن القائل؟ أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. أبو بكر الصديق الذي لو عد العاد كلماته لأحصاها، ولو أحصى المحصي رواياته لعداه، ومع ذلك يقول أوردني هذا الموارد. فما بالك بكثير من الناس بأوصافهم وألسنتهم وأقلامهم ممن لا يتقون في الله عز وجل أحدا من الناس، ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، فيسيئون ويطعنون. ويا ليت لو أن طعنهم وإساءتهم كان لها موقع، أو كان لها موقف، أو كان لها مقام تنضبط به الأحكام، لكان هذا عذرا لهم، ولكان هذا مستساغا منهم أن نقول إنهم يردون على مبتدع خالص أو على مشرك ظاهر أو على منحرف جائر، ولكنهم يفعلون ذلك اليوم أكثر ما يفعلون، وللأسف الشديد في من يدعون إلى السنة وفيمن يدعون إلى التوحيد. نعم نحن نقول هذا الداعي إلى السنة ليس بمعصوم، وهذا الداعي إلى التوحيد ليس بمعصوم، بل ليس بمعصوم أحد من أمة الإسلام إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أبي بكر وإلى هذه الساعة وإلى قيام الساعة، كل من أفراد هذه الأمة هو داخل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وهذا الإمام مالك إمام دار الهجرة المشرفة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، المسجد النبوي في طيبة الطيبة في المدينة النبوية، يقول: ما منا من أحد إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن مع النقد إذا كان بناء، نحن مع النقد إذا كان فيه الإخلاص، نحن مع النقد إذا كانت فيه الحجة المقنعة، نحن مع النقد إذا كانت فيه المعذرة الطيبة، نحن مع النقد إذا كان فيه الحرص على الهداية، نحن مع النقد إذا كان باعثه الإخلاص لله تبارك وتعالى. ولنتذكر الحديث الذي رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، أي أن يضمن لسانه من الزور وفرجه من الحرام، فهذه ضمانة نبوية أن يدخله الله تعالى الجنة. وصدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ثم أيها الإخوة المشاهدون وأيتها الأخوات المشاهدات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. أقول العالم جمع من هذه الخصال الثلاثة أهمها، فهو كبير يستلزم منه وله التوقير، وهو عالم ينبغي أن يعطى قدره وأن يعطى مكانته، لا أن يتهم، لا أن يشكك في نيته. إذا كنت يا هذا أهلا للانتقاد انتقد، وإذا كنت أهلا للتصويب صوب، لكن أن يكون منك النقد لمجرد النقد فلا نرضى ذلك ولا ترضاه لنفسك لو تأملت. معنا اتصال.
السلام عليكم ورحمة الله.
خالد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حفظكم الله شيخنا، وأسأل الله أن يرفع قدركم في الدارين.
آمين أجمعين، بارك الله فيك.
شيخنا حفظكم الله، قال شيخنا علي الحلبي في منهج كتاب في منهج السلف الصالح صفحة 81، ولا بد أن يكون هذا القول شعارا للدعوة السلفية، فالدعوة السلفية لم تكن يوما حزبية، ولن تكون يوما حزبية التوجيهات أو عسكرية الأوامر أو صوفية الأواصر، على مبدأ من اعترض انطرد، فتأمل وبالهدي تجمل. شيخنا قال شيخ الإسلام رحمه الله، ولعلي لن أطيل، رحمه الله رحمة واسعة، إن بعض الناس لا تراه إلا منتقدا ينسى حسنات الطوائف والأجناس ويذكر مثالبهم، فهو مثل الذباب يترك مواضع البرأ والسلامة ويقع على الجرح والأذى، وهذا من رداءة النفوس وفساد المزاج. شيخنا حفظكم الله، ابتلينا في هذا الزمان بكثير من الناس يطلقون الألسن في لحوم العلماء، ونسي أولئك الناس أن لحوم العلماء مسمومة، فكلمة حفظكم الله في هذا الباب، وأسأل الله أن يحفظكم وأن يحفظ مشايخنا في مصر، الشيخ أبو إسحاق الحويني وشيخنا محمد حسان، رفع الله قدرهم وشافاهم وعافاهم.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. وهذا البلاء الذي ذكره الأخ المتصل جزاه الله خيرا بلاء عام، وبسببه أو بعض منه كان هذا اللقاء الخاص لبيان مكانة العلماء ولبيان معرفة أقدارهم منا تجاههم، بأن يكون ذلك من خلال واجبات متعددة سأجملها في نقاط. فأقول أول ذلك من معرفة حقوق العلماء الاحترام له. احترام العلماء أمر واجب، بمعنى أن تنظر إليهم نظرة تكريم ونظرة تقدير، لا أن تنظر إليهم نظرة دونية، لا أن تنظر إليهم نظرة انتقاص، فانتقاصك للعالم يحرمك من علمه، وعدم تقديرك له يذهب بركة العلم الذي لن تنالها منه لمجرد أنك نظرت إليه هذه النظرة. ولكن هنا نقول أمرا مهما جدا، أن احترام العلماء وتقديرهم لا يجوز أن يوصلنا إلى تقديسهم. فنحن الآن بين طرفي نقيض في كثير من الأمور، وللأسف الشديد بين من يقدسون العلماء ويجعلونهم كأنهم، أقول كأنهم لا يخطئون، وبين من يهدرون حقوقهم ولا يرفعون لهم رأسا ولا يقيمون لهم وزنا ولا يعطونهم قدرا. هذا ظلم وذاك ظلم قد يكون أشد، وكلاهما يتنافسان في عظمة الإثم والعياذ بالله تعالى. أما المؤمن الحق فهو الذي يجعل نصب عينيه، مثل قول الله تبارك وتعالى، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صلى الله عليه وسلم. فهذه الوسطية هي وسطية العدل، وسطية الحكم، وسطية التصور، وسطية العلم، وسطية العمل، الوسطية المطلوبة في كل شيء، وهي الوسطية التي ميزت أمتنا الإسلامية، وكذلك ميزت علماء المسلمين، وكذلك ينبغي أن تميز عامة المسلمين بصلتهم وفي صلتهم بعلمائهم وكبرائهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم. والأكابر هنا ليسوا هم كبار السن فقط، وإن كانوا داخلين في هذا العموم، ولكنهم كبار القدر وكبار العلم وكبار السبق في الإسلام. فكيف بمن جمع هذه الصفات كلها ثم إذا به يطعن فيه ويغمز في عرضه ويتكلم فيه. وكما قلت وأكرر، والله وتالله وبالله، إن كثيرا من الطاعنين لا تراهم في طعنهم إلا مقلدين كالببغاوات، لا يعرفون ولا يفقهون ولا يفهمون. وأنا أذكر قصة واقعية وفي القصص عبرة. جاء رجل في مجمع من الناس يطعن في بعض مشايخ أهل السنة، يقول هذا الشيخ الفلاني مرجئ، هذا الشيخ الفلاني مرجئ. فقام إليه رجل من عامة الناس قال ما معنى مرجئ؟ قال والله لا أعرف ما معنى مرجئ، ولكنه مرجئ. وهكذا نرى الطعون تتوالى بالتقليد، وهذا ظلم أشد وإثم أكبر والعياذ بالله تعالى. معنا اتصال؟ لا.
الأخ عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حال شيخنا الحبيب؟ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرفع قدرك ويشفي أمرك ويغفر ذنبك.
آمين.
ويزيدك علم وتواضع.
آمين.
شيخ الحبيب يعني بس عندي شغلة يمك بارك الله فيك.
تفضل.
أنت تعرف ماذا يفعلون الروافض والرقوم يشفي إخوانكم من أهل السنة والجماعة في العراق.
نعم.
وأنا طويل بعلم وليس بطالب علم بارك الله فيك، وأنا أريد الهجرة إلى المملكة العربية الأردنية الهاشمية، وإن شاء الله الهجرة قريبة 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 إن شاء الله، ولكن أريد طلب العلم على يدك بارك الله فيك. هذا كرم منك إذا قبلتني، وهذا تواضع منك بارك الله فيك، ونريد بارك الله فيك وزادك الله من فضله وزادك الله
جزاك الله خيرا أخي. ونقول لك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أوصى به أبا سعيد الخدري، قال مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن معكم وإن شاء الله، بل نحن خدام لطلبة العلم في كل زمان ومكان فيما نستطيع ونقدر عليه. بارك الله فيك. هذه أول المسائل. أما ثانيها من معرفة حقوق العلماء الواجبة في أعناق العامة من طلاب العلم وعامة الناس، ذب الغيبة عنهم والدفاع عنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ذب الغيبة عن عرض أخيه المسلم ذب الله النار عن وجهه يوم القيامة. فالأمر ليس سهلا، ليس الأمر مجرد مجاملات، ليس الأمر مجرد فعل مستحب. إذا سمعت من يطعن في العالم على الأقل قل له اتق الله. أن تطعن في العالم الذي زكاه العلماء والذي زكاه علمه وزكاه تاريخه وزكاه جهده وجهاده، هذا طعن بالباطل. اتق الله واعلم أن الله فوقك وهو القاهر فوق عباده، وأنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ذكره بالله، ذكره بخشية الله، ذكره بما يلقاه من عند الله. إذا استمر على ذلك وإذا لم يتب من ذلك وإذا لم يرجع عما هنالك، فالذب عن العلماء واجب في أعناق المسلمين عامتهم وخاصتهم، لأنه باب من أبواب معرفة حقوقهم. أيضا من هذا الباب نفسه، وهو الأمر الثالث، عدم تصديق الإشاعات حولهم. والإشاعة هي كل أمر خارج عن الحقيقة والواقع، وهي ما نعبر عنه بالشرع في الشرع الشريف وبلسان الدليل الظن. والله تعالى ماذا يقول؟ اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. أمرنا باجتناب الكثير حتى لا نقع بالقليل وهو البعض، وما ذلك إلا لشدته وإلا لبلائه وإلا لسوءه وإلا لشديد أثره وكبير نتيجته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ويقول صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. ويقول صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا، في رواية ثانية كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. والله تعالى يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. بعض الناس يجامل بعضهم بعضا ويسامر بعضهم بعضا ويداهن بعضهم بعضا، ويقبل الواحد منهم قول الآخر في ثالث وهو لا يدري ماذا يجري، وهو لا يعلم ماذا هو الواقع، ولكنه يؤانسه بطبعه ويوافقه على قوله، فإذا بالضلال العريض يترتب على هذا القول المريض الذي يتضمن النبز والغمز والتعريض والعياذ بالله تبارك وتعالى. فالواجب أن يكون هنالك نفي ونبذ لهذه الإشاعات ما لم تكن حقا واضحا، فإذا كانت حقا واضحا فلذلك علاجه ولذلك دواؤه بقدره وبأصوله وبضوابطه. إنكارك على والدك ليس كإنكارك على ولدك، إنكارك على جارك ليس كإنكارك على البعيد منك، وهكذا كل له حقه وكل له قدره. معنا اتصال.
السلام عليكم.
أبو محمد من سوريا، نعم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي سؤالين إذا في مجال.
تفضل.
أول سؤال، من هو ابن القيم الجوزية؟
نعم.
وثاني سؤال، الصورة بتجوز؟ هل تجوز الصورة؟
نعم.
وثالث سؤال، هل تجوز الحنة السوداء للنساء؟
نعم نجيبك إن شاء الله. أما ابن قيم الجوزية فإذا أردت أن تعرفه فاعرف أن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية. إذا أردت أن تعرف من هو ابن قيم الجوزية فاعلم أنه صاحب كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة في العقيدة. إذا أردت أن تعرف من هو ابن قيم الجوزية فاعلم أنه صاحب كتاب الفوائد في الأخلاق والرقائق، وصاحب كتاب مفتاح دار السعادة في كثير من العلوم الإسلامية. وأما الصورة فلا يجوز منها إلا ما كان لضرورة، والعلماء يقولون الحاجات تنزل منزلة الضرورات. أما الحنة السوداء للمرأة فإذا كان المقصود بذلك صبغ شعرها فالأصل النهي عن السواد، وهذا نهي عام لم يردنا ولم يرد إلينا تخصيصه لا في رجل ولا في امرأة، بل هو عام للنساء والرجال جميعا. أيضا من ضمن ذلك، من ضمن تلكم الواجبات في أعناقنا تجاه علمائنا، أن نتثبت فيما ينقل عنهم. إذا سمعنا قولا لا يكفي أن نقول سمعنا أن العالم الفلاني قال كذا وكذا، إذا كان هذا السماع حقا وخيرا فنعمه، أما إذا كان هذا السماع فيه ما يخدش به أو يطعن فيه فإياك وإياه. كثير من الناس اليوم يطعنون بعلمائنا، يقولون هؤلاء عملاء ليسوا بعلماء، هؤلاء علماء السلاطين، هؤلاء مرجئة، هؤلاء شابهوا أهل الإرجاء. إذا سمعتم من يقول هذا الكلام فضعوا عليه ألف علامة استفهام، لأنه لم يندفع لهذا القول إلا وعنده من الاعتقادات والتوجهات والتصورات الخربة التي لها أول وقد لا يكون لها آخر. وإننا لنحمد الله سبحانه وتعالى أن وفق علماء الإسلام الكبار في هذا الزمان إلى قول مؤتلف غير مختلف ومتفق غير مفترق، يذهبون فيه إلى ضوابط هامة تجتمع عليها كلمة الأمة. أهمها أمور، أولها أن الحاكم لا يجوز تكفيره، وإنما هو في درجة المسلم بحسب عمله الصالح أو بحسب تقصيره ومخالفته. وأن هذا يترتب عليه عدم جواز الخروج عليه أو الافتئات عليه، وأن هنالك كثيرا من الأمور إنما تكون للعلماء خاصة ولأولياء الأمور خاصة، وهم كلاهما المذكوران في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. جماهير أهل التفسير أن أولي الأمر هم العلماء والحكام ما داموا في دائرة الإسلام، ما كانوا انضبطت لهم الأمور واستقرت لهم الأحكام. هذه قضايا نذكرها لأنها ملاصقة بالعكس والضد لأذهان الطاعنين في العلماء الذين لا يتثبتون والذين لا يميزون والذين لا يتقون الله تبارك وتعالى ولا يراقبون ألسنتهم ولا يضبطون كلماتهم، فإذا بها تخرج ذات الشمال وذات اليمين من غير حجة ومن غير بينة ومن غير دليل. وها هنا كلمة رائعة رائدة لأحد مشايخ الجامع الأزهر في هذه البلاد الطيبة المباركة في أرض الكنانة. ماذا يقول الشيخ العلامة محمد الخضر حسين؟ يقول رحمه الله: صلاح الأمة في صلاح أعمالها، وصلاح أعمالها في صحة علومها، وصحة علومها أن يكون رجالها أمناء فيما يروون أو فيما يصفون، فمن تحدث في العلم بغير أمانة فقد مس العلم بقرحة أي بجرح، ووضع في سبيل فلاح الأمة حجر عثرة. الكلمة طويلة والوقت يداهمنا، لكني أحببت أن يكون ذلك خاتمة لهذا المجلس. ونسمع اتصالا من العراق، فليتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأخ محمد من العراق تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الحبيب العزيز شيخ علي الحلبي، والله العظيم أحبك في الله.
أحبك الله وبارك فيك.
احنا من أكراد كردستان، نحن نعيش في كردستان العراق شمال العراق، نحييه من القلب.
حياكم
شيخ
الله.
الحبيب أنا طالب في كلية الشريعة في كردستان، والله العظيم عندنا أساتذة يسبون ويشتمون معالم هذا الدين، علماء الدين مثل الشيخ الألباني رحمه الله. والله العظيم أسأل الله العظيم أن يهديهم، وإلا أسأل الله العظيم أن ينتقم منهم ويهلكهم حتى نرتاح منهم. والله العظيم يتقطع قلوبنا يعني على هذه السباب والشتائم، هذه علماؤنا يعني. والله العظيم يعني نسأل الله أن ينتقم منهم حتى يرتاح الأمة منهم.
الشيخ الألباني
من هو كالشيخ الألباني؟ والله العظيم لا يسون حتى نعلم من نعال الشيخ الألباني.
نسأل الله أن يهديهم.
اللهم آمين.
بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. اتصال أخ أبو يوسف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرة.
بارك الله فيكم وجعل جنة مثوانا ومثواكم
أجمعين. بارك الله فيكم.
اسمح لي أن أقول بعض الكلمات على هذا الموضوع.
تفضل.
فضيلة الشيخ، لقد ابتليت الأمة الإسلامية في هذه الأزمان المتأخرة بفئات يدعون الانتساب للالتزام، قد نصبوا أنفسهم أوصياء على العباد وشهداء على الخلق، من زكوه فهو الصالح ومن دموه فهو الطالح، همهم التنقيب والبحث عن العيوب وهم كلهم أخطاء وعيوب، لم يسلم منهم لعالم ولا فقيه ولا مجتهد، إن رأوا عيوبا أظهروها وإن رأوا محاسن ستروها، لا للخير تصدروا ولا هم لمن تصدر وطاقهم علما والشهادة الوقاروا، ينشون بالكذب والتدليس والمغالطة والتشويش، يتهمون الثقات ويقعون في الصالحين، يشعرون الفتن ويزرعون الملحن. هؤلاء فضيلة الشيخ يقعون في أعراض العلماء ويطعنون في أعمالهم وجهودهم ويحكمون على نياتهم ومقاصدهم، لا يذكر عالم إذا إلا انتقصوا ولا يبرز الصالح إلا اتهموا، لا العلم أن منهم أو من هؤلاء المهددين مما يحسن حتى قراءة الفاتحة ويطلق رساله في الدعاة والعلماء والمخلصين، إن لحوم العلماء مسلمة وريبتهم مذمومة ومن ابتلية الوقيع فيهم لترى ربه سبحانه وتعالى ابتلاه الله قبل موته بموت القلب وفيه الخاتم والعياذ بالله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرة. جزاك الله خيرا. إخواني وأخواتي أذكر قضية مهمة ولكن بعد الاتصال. تفضل الأخ صامد من فلسطين. تفضل يا أخ صامد.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخنا؟
الحمد لله حفظك الله.
الله يبارك فيك شيخنا. شيخنا بداية يعني أنا أشكر جزيل الشكر إلى قناة الرحمة التي أظهرت لنا هذا الوجه النير الذي طالما أردناه أن يكون بيننا في بيت المقدس وأن يكون معلما لنا وأن يكون ناصحا لنا. شيخنا ربنا عز وجل يوفقكم إلى ما يحب ويرضى. وأنا لي طلب من قناة الرحمة أن حبذا لو هناك كان يعني في الأردن استديوهات قناة الرحمة يعني تبث لنا دروس مشايخنا في الأردن مثل الشيخ علي والشيخ مشهور والشيخ حسين العواش. يعني هذا طلب مني لقناة الرحمة يعني وأرجو أن ينفذوا هذا الطلب حتى نرى هذه الوجوه النيرة. وربنا عز وجل يحفظكم إن شاء الله.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. أقول إخواني أخيرا وأخواتي حتى تفهم كلماتنا على وجهها الحق، نحن نقدر العلماء ولكن لا نقدسهم، ونحن نحترم اجتهاداتهم ولكن ليسوا هم معصومين فيها، ونحن نراهم مأجورين مثابين حتى فيما أخطأوا فيه كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال: إذا اجتهد الحاكم وأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. ونحن مع النقد البناء، مع النقد المنضبط حتى في أهل السنة، لكن كيف يكون النقد بناء وكيف يكون النقد منضبطا؟ هل يكون النقد بناء من جاهل لا يعرف كوعه من بوعه؟ هل يكون النقد منضبطا من إنسان لم يبدأ طلب العلم إلا بالأمس القريب فإذا به يتطاول على العلماء وعلى الدعاة إلى الكتاب والسنة وعلى القائمين بالعلم والدعوة إلى الله في جهود جبارة ليس لهم فيها إلا الله سبحانه وتعالى؟ نحن مع النقد ولكن بضوابط، نحن مع الجرح العلمي لكن وفق أصوله، لا بالأهواء، لا بالظنون، لا بالأخذ بالباطل. هذه حقائق يجب أن تفهم حتى لا تختلط الصورة على وجهها. وهنالك اتصال. أبو الأشبال من الجزائر، تفضل يا أبو الأشبال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله شيخنا وبارك الله فيكم. معكم أبو الأشبال الجنيدي الأثري من الجزائر.
حياك الله أبو الأشبال، أهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا شيخنا. الحقيقة نورتم شاشة قناة الرحمة بوجودكم وبهذه العطايا العلمية التي ميزتم بها هذه القناة
وأصحابها، جزاهم الله خيرا وبارك الله فيهم.
آمين يا رب العالمين. نعم. آمين آمين يا رب العالمين.
تفضل، ماذا عندك أخي الكريم؟
أنا أولا أريد أن أسجل لكم حبي وتقديري لكم ولجهودكم العلمية التي تقومون بها، وأريد أن أقول لإخواني المشاهدين أن أسد السنة الشيخ أبا الحارث حفظه الله قد خاض من قبل معارك علمية في قضايا التكفير المنفلت، وهو الآن جزاه الله خيرا يخوض معارك أخرى علمية تتعلق بالتبديع المنفلت الذي هو متعلق بمحاضرة شيخنا لليوم، وهي مسألة توقير العلماء ومكانتهم. والشيخ حفظه الله تبارك وتعالى علم على السنة، ونقول له اصبر شيخنا، فإن الله تبارك وتعالى قد بين على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن أهل الطائفة المنصورة هم ظاهرون على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم ممن يطعن فيهم أو يحاول أن يناوئهم. ولا شك ولا ريب أن شيخنا هو علم على السنة في هذا العصر وعلم على أهل الطائفة المنصورة في هذه الأزمان المتأخرة. الحمد لله تبارك وتعالى ومنته.
بارك الله فيك، جزاك الله خير وغفر الله لي ولك. شكر الله لكم، بارك الله فيكم. إخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات، حان وقت الوداع، ولكن قبل الوداع نحب أن نذكر لكم وأن نذكركم بأن في الغد إن شاء الله لقاء مفتوحا يضم نخبة من المشايخ والأساتذة الفضلاء في قناة الرحمة بعنوان حقوق المرأة في الإسلام، وهذا اللقاء يكون من الساعة 7:15 إلى الساعة 9:15. أقول هذا وأنا أعقب على كلام الأخ أبي الأشبال من الجزائر بما يزيده شيئا من الوضوح، وإن كان ذكر في ما لا أعرفه عن نفسي، أسأل الله أن يغفر لي ما لا يعلم الناس مني، ولكن أقول لقد عايشت الأمة فتنتين كبيرتين. الفتنة الأولى فتنة التكفير المنفلت، والتي خاض غمارها كثيرون من المنحرفين، والحمد لله أن العقلاء في كافة مناصبهم وفي كافة مواقعهم وفي كافة درجاتهم العلمية عرفوا انحرافهم وعرفوا مخالفتهم وعرفوا كم هم مخالفون للسنة ولأهل السنة. وأما الفتنة الثانية فهي فتنة التبديع المنفلت. أقول التبديع المنفلت لأن التبديع له ضوابطه، كما أن التكفير له ضوابطه فإن التبديع له ضوابطه. لا يجوز أن نأتي إلى عالم سني بأصوله السنية أو داعية سني بقواعده السنية لمجرد أنه أخطأ أو لنؤاخذه بخطأ وقع فيه قبل 10 سنوات ثم لا يذكره ثم لا يورده ولا يدندن حوله. أقول لكم أيها الإخوة وأيها الأخوات، من كان صاحب منهج فإنه لا يسكت عن منهجه ولا يفطر عن دعوته وسيظل يلهج بهذا الخطأ. لكن إذا أخطأ مرة قبل 2 أو 5 سنوات أو 10 سنوات ثم إذا بنا نؤخذه إلى هذه الساعة، بل قد يكون ذلك إلى قيام الساعة، فإذا تراجع عن قوله يقولون له لم تتراجع، وإذا قال توب يقولون له توبتك سياسية. هذا ليس ديننا، وهذه ليست شريعتنا، وهذه ليست أخلاقنا، وهكذا ليس علماؤنا، وهذه ليست هي حقائقنا في ديننا وفي دعوتنا وفي تعاملنا. تعاملنا يجب أن يكون مبنيا على قول الله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وفي آية أخرى وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ديننا دين رحمة كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة، وكما قال الله تعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم في أعظم جيل بعد الأنبياء عموما والنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا في أعظم كتاب يتلى إلى يوم القيامة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هذه الأخلاق التي نريدها، وهذا هو الواجب الذي يجب أن يطوق أعناقنا نحو علمائنا لمعرفة مقاديرهم ولمعرفة مكانتهم، لا أن نلهج بكلام وواقعنا يناقضه، لا أن نقول قولا وحقيقتنا تخالفه، لا أن ندعي دعاوى دون دليل عليها ودون حجة عليها. والله تعالى يقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذه أصول يسعنا أن نقول فيها الكثير الكثير، وينبغي أن نتكلم فيها بأكثر من ذلك وأكثر، لكنها ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين. أسأل الله لي ولكم أيها الإخوة المشاهدون وأيتها الأخوات المشاهدات في كل مكان أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يجعلنا من أهل السنة ندعو إليها ونموت عليها ونبعث عليها، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.